بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، ورضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: ولما قتل حنظلة رضي الله عنه وهو جنوب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. وكانت زوجته تقول: لما سمع حنظلة الحائعة خرج مسرعا ولم يتمهل حتى يغتسل. قال أنس رضي الله عنه: واكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الملائكة ولم يأمرنا بغسله. قال ابن عباس: وكانت الصحابة يغسلون من قتل في غير معركة الكفار ظلما، وغسل عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم وقد ماتوا مقتولين، وكذلك غسل عبد الله بن الزبير، غسلته أسماء وماتت بعده بثلاثة أيام، وصلى علي رضي الله عنه على عمار وغسله وقد قتله الفئة الباغية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وضرب رجل من الصحابة رجلا من المشركين فأصاب نفسه فمات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. قال أنس رضي الله عنه: ولما توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على النساء وهن يغسلنها، فقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتنا بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وظفرنا شعرها ثلاثة قرون، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، والحقو هو الإزار. قالت عائشة رضي الله عنها: ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا غسله اختلفوا فيه، وقالوا: والله لا ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنه في صدره نائما. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت عائشة رضي الله عنها: فثاروا إليه فغسلوه صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، ويدلك الرجل بدنه صلى الله عليه وسلم من فوق القميص. وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: جلال رب الرفيع قد بلغت. ثم قضى نحبه صلى الله عليه وسلم، وغسل صلى الله عليه وآله وسلم من بئر عرس وهي من عيون الجنة. وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى آخر السير، والله أعلم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسانه خير برية عبده وصفة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم، بارك وكرم عليه أفضل صلواته وتسليماته، وعلى آله وصحابته، وعلى من والاه ومشى على طريقته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بتجهيز الميت، قال: ولما قتل حنظلة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اشتهر بينهم بغسيل الملائكة وهو جنوب، قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. وكانت زوجته تقول لما سمع حنظلة الهائعة أي نداء للجهاد خرج مسرعا ولم يتمهل حتى يغتسل، وذلك في أيام زفافه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا المؤمن الموقن الشاب الذي تزوج في أيام زفافه في أول ليلة دخل على أهله وسمع النداء بالخروج في الجهاد فخرج مباشرة إلى أحد قبل أن يغتسل. وقد جاء أيضا في سيرته أنه لما أراد أن يخرج قالت له زوجته: كيف مكانك؟ قال ملكي، قالت: أشهد من حوالينا أنك أتيتني، قال: وما يضرك إذا ما تريد من ذلك؟ قالت: حتى إذا استشهدت وحملت من بعدك لا أتهم. وكانت قد رأت رؤيا أن السماء انفتحت ودخلها زوجها حنظلة، فعلمت أنه سيقتل شهيدا، فأشهد الجيران وتوجه فحملت منه، جاءت بولد مبارك، وخرج قبل أن يشتغل بتغسيل نفسه من الجنابة، خرج حتى لا يتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، ودخل المعركة فقتل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة تغسله بماء المزن فعجب، وقالوا: لما تغسله الملائكة؟ قال: يسألوا أهله فخبروا منه مات جنب. وهكذا جاء أيضا الاختلاف في تغسيل الشهيد وإن كان جنب أو لم يكن جنب بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقال أنس رضي الله عنه: واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الملائكة أي لسيدنا حنظلة، ولم يأمرنا بغسله. قال: وكانت الصحابة غسولا من قتل في غير معركة الكفار ظلما، لأن الشهادة على أقسام، فشهادة دنيا وآخرة، ومعنى شهادة الدنيا أنه يجرى عليه أحكام الشهيد من حيث أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لما ورد من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ومعنى شهيد الآخرة أنه يكون في مرتبة الشهداء عند الله، ويحق له ما لهم من الأجر والمكانة. والشهداء من غير الصديقين أفضل من بقية عموم المؤمنين ومن عموم صالح المؤمنين. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وأما إذا كان صديق شهيد أو نبي شهيد فذلك في أعلى الدرجات، وإن كان شهيد ولم يبلغ مرتبة الصديقية فهو أفضل من عموم الصالحين من المؤمنين غير الصديقين، غير من لم يبلغ درجة الصديقية. وقال إذن فالشهيد الذي شهد له الله وملائكته بالجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حضر بقلبه وروحه في الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الشهيد إما شهيد دنيا وآخرة كما ذكرنا، وهو الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال. وأما أنه شهيد دنيا فقط وهو الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال، لكن لا لتكون كلمة الله العليا بل رياء أو سمعة أو غلة غلولا وما إلى ذلك، فهذا شهيد في الدنيا أي لا نغسله ولا نصلي عليه، ولكنه ليس عند الله بشهيد وما له في الآخرة من شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما شهيد آخرة فقط فهذا كثير شهداء آخرة فقط، وعامتهم عند جمهور الفقهاء يغسلون ويصلى عليهم كالمقتول ظلما. إذن فللشهيد المنزلة العالية عند الرب جل جلاله كما جاء به الكتاب: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء. ما أحد من اللي يموتون فيدخل الجنة أي يكون منها الجنة يراه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو كان له جميع ما على الأرض من شيء، أي شيء على الأرض لو ما يرضى أن يرجع. قال: إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، ما يرى من كرامة الشهادة عند الله كما جاء في الصحيحين. قال: إلا الشهيد أنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، كرامة الشهادة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته كما جاء عند أبي داود وابن حبان، وجاء في رواية: كلهم قد وجبت له النار، أي 70 من أهل بيته من قبيلته وجماعته وجب استحق دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون النار، غفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي، قال الترمذي حديث حسن صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر الله له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة وقت قتله، ويجار من عذاب القبر، ويامن من العذاب الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا للشهيد الذي هو عند الله شهيد، سواء مقتول في المعركة أو من الشهداء الذين يموتون على فروشهم فله هذا. إذن فالشهداء 3 أقسام: شهيد دنيا وآخرة الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال وكان قصده لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد دنيا وآخرة. والثاني شهيد في الدنيا فقط، وهو الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتل ولكنه لم يكن قصده على كلمة الله جل جلاله، أو كان من أهل الغلول والغنيمة، فهذا ما له شهادة والعياذ بالله تبارك وتعالى إلا في الدنيا. الدنيا نعد من الشهداء، وربما سموه الناس شهيد ولا ينفع ذلك، ولا يغسل ولا يصلى عليه. وأما شهيد الآخرة فقط، فهذا المقتول ظلما من غير قتال، هذا شهيد آخرة. الميت بداء البطن، مرض البطن، شهيد آخرة. ميت بالطاعون، ميت بالغرق الغريق، شهيد. الميت في الغربة، شهيد. طالب العلم إذا مات في طلب العلم، شهيد. بل إذا صح قصده في طلب العلم وجاءه الموت ويطلب ليحيي به الإسلام، فبينه وبين الأنبياء في الجنة 1 درجة، معنى يرقى مع راتب الصديقين يعني بعد النبوة مباشرة، إذا قصده يحيي الإسلام بالعلم. ومات ويطلب، لذا كثير من الموفقين من الصالحين عند احتضاره أمر من يقرأ عنده، قال ويستمع منه، قال حتى يموت وهو يطلب العلم. وبعضهم يقول: حط الكتاب، حط الكتاب فوق صدري، يفت عيونه وقده في السكرات يطالع ومات، ليكون في أعلى صور جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، عليهم رضوان الله تعالى. وسبحان الموفق. والنفس التي تموت في طلقة بسبب الولادة. يستثنى من الغريب من كان عاصي بسفره، هذا ما هو شهيد. كذلك الغريق إذا كان ركب عصاب بركوب البحر فهذا ما هو شهيد. وهكذا. وفي الحديث الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيلانية في القتال، أي من جملة الشهداء وهم كثير. وقال: الطاعون شهادة لكل مسلم في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد. وقال مرة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل وهو يقاتل الكفار على كلمة الله فهو الشهيد. قال: إذن شهداء أمتي قلي. قال: من الشهيد؟ قال: الشهيد من المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. وذكر لهم الشهداء، صار أنواع من الشهداء في أمته. بل قال في الحديث: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، يعني الذي لما ناتي في القيامة الذين نلوم مراتب الشهادة من هذه الأمة بواسطة القتال في معركة الكفار قليل بالنسبة لبقية الشهداء. فشهداء الفرش كثير، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنية. فالمقتول في قتال الكفار بسبب القتال لا يغسل. قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: ادفنوهم بدمائهم، رواه البخاري. وهكذا عليه جماهير أهل العلم، إلا ما يروى عن الحسن البصري وسعيد بن مسيب أنه يغسل الشهيد، ولا بقية العلماء لا يغسل هذا المقتول في معركة الكفار بسبب القتال ولو كان الشهيد جنب. أبو حنيفة والحنابلة يقولون يغسل إذا كان ثبت أنه جنب. يقول صاحب أبي حنيفة وجمهور المالكية والشافعية: لا يغسل، لا يغسل ولو كان جنب لعموم الخبر، ملائكة بتغسله. ولما أثبت صلى الله عليه وسلم تغسيل الملائكة لسيدنا حنظلة رآها تغسل بما المزن بما يسحب بين السماء والأرض، سمي بغسيل الملائكة عليه رضوان الله تعالى، وهو من شهداء أحد. الله أكبر. وقال جمهور الفقهاء أيضا أنه لا فارق بين البالغ وغيره سواء، فمن كان في المعركة عاد عليه سلاحه قتله فقتله، ومن قتل ظلما أو دون ماله أو نفسه وأهله فهذا أيضا يقول لا، الجمهور أنه يغسل ويعتبرون من الشهداء. فالذي قتل في معركة الكفار أو وجد ميت في مكان المعركة وبأثار جراحة ودم هذا لا يغسل، هذا لا يغسل. أيوة. أما وجاء أيضا في رواية النسائي يقول عن شهداء أحد: زملوهم، أي غطوهم بكلومهم ودمائهم لا تغسلوهم. وقال: ما من أحد يكلم كلما في سبيل أن يجرح جرحا إلا جاء يوم القيامة بجرحه اللون ولون الدم والريح وريح المسك. يقول المالكية والشافعية أن المسلم إذا قتل بسبب قتال الكفار حال قيام القتال لا يغسل، سواء قتل كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن دابته أو رمحته دابة وهم في أثناء القتال فمات أو وجد قتيلا بعد المعركة فقرينة العادة تدل على أنه قتل بسبب القتال. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة والحر والعبد والبالغ والصبي. قال الحنفية: يغسل كل مسلم قتل بالحديد ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب عوض مالي في قتله. فإن كان جنبا أو صبيا أو وجب في قتل قصاص فإنه يغسل. وإن وجد قتيلا في المعركة فإن ظهر فيه الحنفية اشترطوا يظهر فيه أثر الجراحة والدم، فحينئذ لا يغسل إذا كان ظهر في موضع غير معتاد دم مثل العين ونحوه. وأما ما عدا ذلك مثل خروج دم من الأنف فقد يخرج حتى من الميت من دون القتال، فحينئذ عند الحنفية يغسل. علمنا هذا. يقول الحنابلة لا يغسل الشهيد مطلقا سواء كان مكلفا أو غيره إلا إن كان جنوبا أو امرأة حائضة أو نفاسا طهرت، فيقولون يغسل الحنابلة. وكذلك إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به عند الحنابلة، أو سقط من شاهق في القتال أو رفسته دابة فمات منها، فعندهم يغسل. هذا عند الحنابلة. أما الشافعية والمالكية قالوا لا. أما من قتله لصوص أو بغاة فهو يغسل الكفن وإن هو شهيد في الآخرة. أما الغريق والمبطون والمرأة التي تموت في الولادة فهؤلاء شهداء آخرة ويغسلون بالاتفاق، يغسلون بالاتفاق، ما حد قال لا يغسلون، يغسلون بالاتفاق، ولكنهم عند الله شهداء. بل جاء في بعض الأذكار يقرأها المريض في مرضه فيموت فيعد شهيدا عند الله تعالى. ويقول أهل المعرفة والذوق إن أعلى الشهداء عند الله شهداء المحبة، وهم الذين بلغ بهم شوقهم إلى الرب وحبهم للإله مبلغا قطع نياط قلوبهم فماتوا شوقا. هذا أعظم من مات بسيف ولا بسلاح ولا بذمات، مات بسيف المحبة شوقا وحبا لله. هؤلاء أعلى الشهداء عند الله. لا إله إلا الله. كذلك الصلاة عليه، هل يصلى عليه أم لا؟ الحنفية يرون الصلاة عليه وإن كان شهيد، واستدلوا بعموم رواياتهم صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، صلى على شهداء أحد، وحمله الجمهور على أنه مطلق الدعاء للصلاة المعهودة. قال الحنفية يصلى عليه. وجاء أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قالوا هاجر معك، فأوصى به النبي بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم ما قسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، ما حد موجود في الخيمة يرعى إبل القوم. فلما جاء دفعوه إليه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي. أخذه وجابه إلى عند النبي. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا تبعتك، أنا ما آمنت بك وخرجت معك ومهاجر جميع شان تعطينا مثل هذا. ما هذا ما هو غرض هذا، ما قصد، ما على هذا تبعتك. فعلى ما تبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى إلى هنا وأشار إلى حلقه بسامين فأموت فأدخل الجنة، تبعتك من شأنه خلت في دار الكرامة والجنة ما هم. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. قال لبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار بإصبعه إلى حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو؟ قالوا نعم رسول الله، نفس الرجل السهم في المحل الذي أشار إليه. قال صدق الله فصدقه. قال ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، حمله الجمهور على أنه دعا له، والحنفية قالوا صلى عليه. فكان في مظهر من صلاته، هذا دليل على أن الصلاة المراد بها الدعاء، كان في مظهر من صلاته، قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا على ذلك شهيد، أنا على ذلك شهيد. الله أكبر. أخرجه النسائي وصححه، فيا فوز هذا الرجال. الله شهد له بالهجرة والشهادة زين الوجود صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إذا كان من شهد له من المسلمين بالخير قبل الله شهادتهم وغفر له، فكيف بشهادة حبيب الرحمن؟ جاء أيضا عن عقبة بن عامر يقول: خرج يوما صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. حمله الجمهور على أنها دعاء، وقد كان جاء أيضا في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان على رأس كل حول يخرج إلى شهداء أحد، وكان يدعو لهم، فبقي خلال هذه السنوات يخرج في شوال فيزورهم، كانت المعركة في شوال. إذن قال الحنفية بالصلاة على الشهيد، قال المالكية يحرم الصلاة عليه، ما يجوز الصلاة على شهيد. وكذلك يقول الشافعية يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه، أنه حي بنص القرآن. وجاء أيضا في قتل أحد في البخاري عن سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وقال: زملوهم بدمائهم ولا تصلوا عليهم. قال: إرادة أن يلقوا الله عز وجل بكلومهم بجروحهم، أن ريح الكلم في القيامة ريح المسك، واللون لون الدم، فاستغنوا بكرامة الله تعالى عز وجل هم عن صلاة الناس عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، فهذه أحب الآثار الله وأحب القطر عند الله. وهكذا يرى جمهور الحنابلة حرمة غسل الشهيد والصلاة عليه. في أصح الروايتين أيضا لا يصلى عليه، في رواية عندهم يصلى عليه مثل الحنفية يصلى على الشهيد. على هذا يحمل عمل أن الناس لما كانوا يصلون على شهداء فلسطين، إلا يأتي الإشكال في كونهم أيضا لا يغسلون، وهم أيضا لا يغسلون، لكن على قول عند الحنابلة ومعتمد الحنفية يصلى عليهم. يقول المالكية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة: إذا كان الشهيد عليه نجاسة غير دم الشهادة تغسل عنه. وكذلك الحنفية، كل من الأئمة الأربعة يقولون إذا كان هناك نجاسة أخرى غير دم الشهادة فيغسل، وإن تعرض لإزالة بعض دم الشهادة من أجل تطهيره عن النجاسة. وهكذا أيضا التكفين ينبغي أن يكون في نفس ثيابهم التي تشهدوا فيها، كفنوهم في ثيابهم. ولذا كان يقول زيدنا عمار وزيد بن صوحان عند تعرضهم للقتال: لا تنزعوا عني ثوبا، إلا ينزع عنهم الجلود والسلاح والفرو والحشو والخف وما إلى ذلك، أو منطقة، ما عدا ذلك يلقون ربهم في الثياب التي استشهدوا فيها. يقول ابن عباس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. لهذه الأشياء ليست من جنس الكفن. ثم يجوز أن يزاد في أكفانهم أو ينتقص على ألا يخرج عن كفن السنة. وجاء يقول سيدنا خباب إن حمزة رضي الله عنه لم يوجد له كفن إلا بردة ملحة إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رضي الله عن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وقال المالكية إذا سترته ثيابه رتمت عليها فلا يزاد عليها، تمنع الزيادة، فإن لم تستره زيد عليها. هكذا يقول الحنابلة أن الشهيد يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها، إنما ينزع السلاح والجلود منه. وقال الشافعي بندب تكفينه في ثيابه التي مات فيها. قال الحنابلة واجب. قال الشافعي سن أن يبقى نفس ثيابه امتثالا للأمر. يقول سيدنا جابر رضي الله عنه رمي رجل بسهم في صدري وقال في حلقي فمات فأدرج في ثيابه كما هي أو كما هو. قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهداء غير المعركة مثل الغريق والحريق والمبطون فيكفن مثل بقية الموتى كنفس الكفن كما يصلى عليه أيضا، ولا يدفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة كما كان في يوم أحد مثل ضيق المكان أو تعذر الحفر، أو لأنه أساسا كان يدفن كل ميت في قبر واحد، ولكن لما كثرت الجروح عند الصحابة في أحد والقتلى 70 كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فإذا جاء به جبهم إليه قال أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإن يشير إلى حجم قدمه جهة القبلة وجعل الثاني وراءه وبيده الكريمة قبر 70 كلهم. الله أكبر. صلى عليه رضي الله عنه على عمار وغسله وقد قتله الفئة الباغية، إذن هؤلاء يغسلون. قال والنص في الحديث يقول قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية من قديم من أول الهجرة عندهم يبنون المسجد النبوي أول الوصول إلى المدينة، وعد جلس بعدها 40 سنة سيدنا عمار، وكان يحملون الحجر ويحملون من أجل بناء المسجد، ويحملون كان يحملون عليه لبنتين هم. ورآه النبي التفت نظر قال يا رسول الله تراهم يحملون لبنة يحملوني لبنتين إنهم يقتلوني، قال يدون يقتلوني. قال لا إنما تقتلك الفئة الباغية، ما هم بقاتليك، إنما تقتلك الفئة الباغية. بعد 40 سنة قتل مع سيدنا علي، فحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي غسله وصلى عليه. إذن الشهداء وإن كان هو شهيد من غير شك، ولكن مهما كان الشهداء في غير قتال الكفار هذا قتال بغاة، يغسلون ويصلى عليهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما وضرب رجل من أصحاب رجل من المشركين فأصاب نفسه فمات، فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فرسول الله شهيد وقال نعم وأنا له شهيد. قال صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على النساء وهن يغسلن فقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وترا ثلاثا وخمسا وسبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا، وقال شيئا من كافور وضفرنا شعرها 3 قرون فإذا فرغتن فآذنني أي علمنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه أي إزاره صلى الله عليه وسلم قال أشعرنها إياه، أنا أشعرنا يعني يجعلنه مما يلي بدنها، الشعار الذي يلي البدن والدثار فوقه، قال أشعرنها إياه صلى الله عليه وسلم، والحق الإزار حقه أي إزاره. قالت عائشة الله عنها ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا غسله اختلفوا فيه، قالوا والله ندري كيف نصنع، أن نجرد صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله على ثيابه؟ فأرسل الله عليهم السنة ناموا حتى والله ما من القوم رجل يذقنه في صدره، نام مكلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، ويقال أنه سيدنا الخضر عزم، قال اغسل النبي عليه ثيابه، قال عشرا فثاروا إليه فغسلوه وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدرك الرجال بدنه من فوق القميص. قال وكان آخر كلام صلى الله عليه وسلم قبل وفاته جل جلال ربي الرفيع، ويقال أنها أول كلمة نطق بها في صباه عند حليمة، وهو ابن أشهر 8 أشهر، قال جل جلال ربي الرفيع، الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، وهي آخر كلمة قالها جل جلال ربي الرفيع فقد بلغت، ونشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنه أحسن البلاغ صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة على التمام صلى الله عليه وسلم، ثم قضى نحبه وغسل من بير غرس من العبارة كان يحبها، ويقولنا من عيون الجنة، قال يأتي بصد ذلك في آخر كتاب السيري إن شاء الله تعالى. رزقنا الله الاقتداء والاهتداء واتباع نبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، وجعلنا ممن ترعاهم عن عنايته في جميع الأطوار، ورفعنا مراتب القرب منه مع عباده الصالحين الأخيار في ألطاف وعوافي ظواهر، وفرق كرب الأمة كشف الغمة وأزاح الظلمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، وحول الأحوال إلى أحسنها، وأحسن لنا أن نصيب من ذكرى معراج نبينا وإسرائه، وفر حظنا من خاتمة هذا الشهر ومن شهر شعبان، جعل زيارة النبي هود في عامنا من أبرك وأسعد وأصفى وأوفى وأهنى وأجل وأجمل وأكمل الزيارات، وأنفعها الأمة وأدفعها للبلايا والأفات والعفات عنهم، ظاهر وبطن في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.